بسم الله الرحمن الرحيم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
تعالوا شوف بعض فضائل بر الوالدين. بس بعد
بر الوالدين ربنا يفرج به كل الكروب
سبب لسعة الرزق وطول العمر.
بر الوالدين
يعدل الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله
سبب للفوز برحمة الله
سبب لقبول الأعمال.
بر الوالدين
من أسباب حسن الخاتم
من أسباب دخول الجنة.
بر الوالدين بعد الموت بقى.
طب أمي مات
أبويا مات
الاثنين مات
هبلهم إزاي؟
العقوبة
من عق والدين
عاجلة وأجل
مشكلة
تجد أن من عق والدين
يجد العقوبة من أولادي
ويجد كمان
في العقوبة في الآخرة.
بابان
معجلان عقوبتهما في الدنيا
البغي
والعقوق.
عقوق الوالدين من أسباب
حبوط الأعمال.
العقوق سبب لانتكاس الأمة.
العاق لا ينظر الله إليه ولا يدخله الجنة.
أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا
بعقوده كيما ينال به الوطر
قال أتني بفؤاد أمك ولك الجواهر
والدراهم
فمضى وأغرز خنجرا صدرها
والقلب أخرجه
وعاد على الأثر
لكنه من فرط سرعته
هوى فدحرج القلب المقطع إذ عثر
ناداه قلب
وهو معفر
ولدي
حبيب
هل أصابك من ضرر
فكأن هذا الصوت رغم حنوه
غضب السماء على الغلام قد انهمر
فدرى فظيع جناية لم يجنها
ولد سواه منذ تاريخ البشر
فارتد نحو القلب يغسله بما
فاضت به عيناه من سيل العبر
ويقول يا قلب
يا قلب
يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر
فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا
فيبقى عبرة لمن اعتبر
ناداه قلب الأم كف يدا
ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر.
يسر شركة عربية للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة ونحن الليلة على موعد مع اللقاء الثاني من تلك السلسلة المباركة والتي هي بعنوان صحيح القصص النبوي على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. واليوم موعدنا أو الليلة موعدنا مع الثلاثة الذين تكلموا في المهد حقيقة أغلب القصص ده من قصص بني إسرائيل وزي ما قلنا أن قصص بني إسرائيل على ثلاثة أوجه من بينها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك من خلال أحاديث صحيحة ثابتة عن المعصوم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. حديثنا الليلة في صحيح البخاري ومسلم واللفظ المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. عايزين بس نقف مع كل لفظ أو كل لفظ من ألفاظ الحديث. لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. كلمة لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ليست للحصر ولا للقصر يعني لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الثلاثة والدليل على ذلك أشياء كثيرة جدا من بينها ما جاء في السنة في أحاديث كثيرة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الثلاثة دول هل هم ثلاثة بس؟ أبدا لما تعدهم يعدوا العشرين لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر هؤلاء الثلاثة في حديث والثلاثة الثانيين في حديث ثاني وهكذا. برضو نفس الحكاية نفس الحديث اللي معنا لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة لا تكلم أكثر من ثلاثة والدليل على ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن في الشواهد في قصة ماشطة ابنة فرعون. قصة ماشطة ابنة فرعون في عجلة سريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج شم رائحة طيبة في السماوات العلى، فقال: ما تلك الرائحة يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: تلك رائحة ناشطة ابنة فرعون وأولادها. فقال: وما قصتها؟ فقص عليه جبريل عليه السلام قصة ناشطة ابنة فرعون، وهي باختصار شديد أن ناشطة ابنة فرعون في يوم من الأيام وهي بتسرح شعر بنت فرعون، ففجأة سقط المدري اللي هو المشط، سقط من إيديها، فقالت: بسم الله، بجيب المشط، فقالت: بسم الله. فقالت البنت يا بنت فرعون، فقالت: أبي، يعني الله أبي يعني؟ فقالت: لا، بل ربي وربك ورب أبيك الله عز وجل. قالت لها: إذن أخبر أبي، هقول له. فقالت: لك ما شئت. شوف العقيدة، أدي هي دي المسألة. الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه بالعقيدة، نعمة التوحيد ونعمة العقيدة، لما قلبه يمتلئ إيمانا ويقينا وتوكلا وثقة في الله عز وجل لا يبالي بالكون كله. لذلك تجد أن سيدنا هود عليه السلام لما لقي أكبر وأعتى أمة على وجه الأرض لما قوم عاد، شوف: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فديت وسيدنا هود بيقول لهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعون. فقوم عاد دول قوم جبابرة، كان الواحد فيهم لما يعوز يبني بيت كما تعلمون كان إما إن هو يروح ويخبط إيده في الجبل فيطلع الحجارة بضواته أو صابعه، وإما إن هو يحفر بيت في قلب الجبل ويعيش فيه. وكان الواحد فيهم يعني كان كما يقال في بعض القصص إنه كان لما يركب الفرس ويعوز يوقف الفرس ما يفعل شيئا سوى إن هو يحط رجله على الأرض بس فرس يقف. شوف دي يعني كانوا أقوياء بشكل غير عادي. ورغم ذلك لما دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله عز وجل فأبوا، ماذا صنع؟ قال يعني لهم بكلمة الواثق في موعود ربي: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يلا كلكم بقى اجتمعوا كده عليا ولا تؤجلون. ايه السلاح بتاعك عليه السلام؟ قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط المستقيم. يبقى حتة العقيدة هي التي تقوي القلب. لذلك تجد أن الإنسان صاحب العقيدة وإن كان ضعيف البدن إلا أنه يستطيع أن يصمد أكثر من الذي يكون صاحب بدن قوي لكنه ليس عنده عقيدة. تجد مثلا إنسان ما شاء الله ترابيس ومجانس وعضلات وطول بعرض ما شاء الله عامل زي الدولاب، خد بالك أول ما واحد يقول له إيه؟ يقول له ده أبوك مات، يقع من طول. فاهم إزاي؟ فين العضلات دي كلها وفين القوة دي كلها والتدريبات والتمرينات؟ خلاص كلها راحت. ليه؟ لأن القلب لم يحمل هذا البدن. تجد إنسان ثاني ضعيف البنية وغلبان عينه وعنده بيري بيري ولين عظام وحاجات كده، فاهم إزاي؟ وما فيش أي حاجة خالص. وأول ما تقول له مثلا أبوك مات وأختك ماتت وبنتك ماتت والعيلة كلها ماتت، فاهم إزاي؟ فيقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. تجد كده إيه؟ يعني تنزل دموعه ماشي حزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابن إبراهيم، والحديث في البخاري قال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أدي العقيدة. سيدنا عبد الله بن رواحة لما يجي غزوة مؤتة يجد إن عدد المشركين 200,000 عدد الكفار، وعدد الموحدين 3,000. الصحابة قالوا: بس نبعث النبي يجيب لنا إيه جيش، أو إن إحنا نرجع وخلاص، أو نخش بقى ونتوكل على الله عز وجل. ففيش عندنا حل غير حل من الثلاثة دول، لكن الراجح عندنا أو راجح عندنا إن إحنا نبعث النبي الثاني يبعثنا إيه مدد. شوف سبحان الله، شوف بقى العقيدة. سيدنا عبد الله بن رواحة يقول بقى: ماذا تصنعون؟ والله يا قوم إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون. أنتوا طالبين إيه؟ عايز يا إما تفوز يا إما تاخد الشهادة، ربنا يكرمك بالشهادة، خلاص هي دي موجودة بفضل الله. فقال: إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، ووالله إننا لا نقاتل عدونا بعتاد ولا عدة ولا قوة ولا منعة، وإنما نقاتلهم إيه؟ بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فسيروا أبشر بس. ودخلوا وانتصروا بإذن الله عز وجل. فالمسألة سبحان الله، شوف هنا بقى المرأة صاحبة القلب الذي امتلأ إيمانا وعقيدة وتوكلا على الله عز وجل، قالت لها: سأخبر أبي. قال لها: قلت لك ما شئت، اللي أنت عايزاه. طب ده مين ده؟ فرعون. فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. فرعون الذي قال يعني أقول إيه؟ يعني حاجة نسأل الله العفو والعافية، وصل لمرحلة من الكفر لا يساويه فيها إلا إبليس. يعني لقد دم الله عز وجل فرعون بقدر ما دم إبليس في القرآن، لكن تتخيل هذا. ورغم ذلك هي مش خايفة، وهي امرأة ما هيش رجل، امرأة. فقالت لك ما شئت. راحت البنت قالت لأبوها، قالت له: ده في واحدة بتعبد حد غيرك باين ولا إيه اللي بيحصل؟ فاهم إزاي؟ فشوف بقى، شوف حالك بقى، تكون أنت إله وإحنا مش شغالين بالنا ولا بتاع. فسبحان الله، ففرعون راح بعت لمين؟ لمشطة ابنة فرعون، مشطة بنت تي بتعملي ايه؟ قالت له بعمل ايه يعني؟ تعبدي حد غيري؟ قالت له طبعا. مين؟ قالت له الله. من الله؟ قالت له ربي وربك الله. طب يعني نديكي فرصة مثلا تقلقها، خلاص هو ربي وربك الله. عمل ايه؟ قال خلاص نقتلها ونقتل ولادها معها. قالت له طيب ان كنت مصرا على ذلك فلي طلب واحد. قال لها لك ما شئت. طبعا يعني ايه من باب يعني برضو الوفاء، يعني ان هي برضو خدمته سنين طويلة وربيت له بنته كده، عايزة ايه؟ قالت له بعد ما تموتني انا وولادي تجمع عظامنا في مكان واحد وتدفننا في حتة واحدة نبقى مع بعض. قال لها لك ما شئت. خلاص سبحان الله. شوف بقى تأمل المشهد العجيب ده، مين اي ام النهاردة تتحمل هذا المشهد؟ ولادها كانوا خمسة، فجاي بين اولادها، ها هتكفري وتؤمني بفرعون ولا هتفضلي على لا ربي وربك الله؟ راح رموا اول ولد من اولادها وهي واقفه تنظر، خد بالك نزل في زيت مغلي، اول ما نزل انفصل اللحم عن العظم ويعني واصبح العظم على ايه؟ على سطح الزيت. والام تنظر. شوف اي ام في الدنيا من تتخيل هذا وتتحمل هذا المشهد؟ ما في ام تتحمل هذا المشهد. وبدات الذكريات تدور في ذهن هذه المراه وتشد الدموع تنزل على خديها وهي تنظر الى ابنها وتذكرت بقى يوم ما كان طفلا وليدا وياما كانت بترضعه وياما كانت بتلاعبه وياما حرمت نفسها عشان وياما والذكريات كلها دارت في ذهنها. وجم عند الولد الثاني، ها هتكفري؟ ابدا. رموا الثاني والثالث والرابع، وجم عند الخامس. ده كان اكثر حاجه بقى ايه صعبت عليه، اللي هو مين؟ طفل كان بيرضع من ثديها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يوضح أو يقرب، لا أقول يشبه، أراد أن يقرب بس مفهوم الرحمة الإلهية من الله عز وجل، قال كما عند البخاري: والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. لأن تجد الحنان الجياش والمحبة العالية جدا تجدها من الأم لطفلها الرضيع أكثر من أي طفل تاني. لو عندها مثلا خمس ستة ولاد، مئة ولد، وواحد منهم بس اللي بيرضع، يبقى ده أغلى واحد. هو ده أغلى واحد. ليه؟ ضعيف ومسكين ولا يملك من أمره شيئا. الثاني كبر وقد رأت منه من العقوق مثلا، أو حتى لو لم ترى منه من العقوق، فعلى الأقل الصغير ده يعني إيه منظره يجعل القلب إيه في غاية الحب والحنان. فأول ما جم عند الولد ده لسه يسحبوا منها، كادت أن تفتن عند الحتة دي بقى، كادت أن تفتن. فأنطق الله عز وجل لها هذا الطفل الوليد فقال: يا أمة اصبري، فإن عذاب الدنيا أهون عند الله من عذاب الآخرة. فاقتحمت هي وطفلها في النار، شفت ايه؟ وفي الزيت المغلية حتى مات. فجمعت عظامها وعظام أولادها ودفنت في مكان واحد. فنتيجة ان العظم ده طلع من لحمها لما حطت في الزيت المغلي، طلع من لحمها ولحم أولادها شياط كده غريب جدا. الشياط ده انقلب إلى رائحة جميلة شمها النبي في الملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم. شو سبحان الله، يبقى ده من ضمن الذين تكلموا في المهد. وعلى راجح من روايات بعض أهل العلم أن الشاهد الذي كان في قصة يوسف امرأة العزيز كان أيضا طفلا وليدا، وده على رأي بعض أهل العلم، وإن كان بعضهم يقول لا ده كان كبير، يعني ده رأي بعض أهل العلم. أما غلام أصحاب الأخدود لم نذكره لأنه لم يكن في المهد، كان غلاما كبيرا يعني. فالشاهد في هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، مش هم الثلاثة دول بس. نرجع للحديث ده، سمعت ما صلى الحميد صلى الله، الحمد لله تحسننا المرة اللي فاتت كانت يعني ربنا ما فيه. يبقى لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. أول واحد قال عيسى ابن مريم، وحكمة العظيمة لعيسى ابن مريم عليه السلام لما تكلم في المهد كان من أجل أن يعني إيه أن يبرئ أمه أولا من مما اتهموها أو مما قذفوها به، ثاني حاجة عشان ينطق بالعبودية أول شيء حتى لا يظن أحد أنه إله أو أنه ابن إله. صديق قال إني عبد الله، أول كلمة قالها، تخيل أول كلمة ينطقها طفل وصغير لسه بيرضع، فيقول قال إني عبد الله، فأثبت أنه عبد لله وليس إلها وليس ابن إله عليه السلام. فقال عيسى بن مريم وصاحب جريج، وساق النبي صلى الله عليه وسلم قصة جريج، قال وكان جريج رجلا عابدا، كان رجلا عابدا، فاتخذ له صومعا. وده دليل على استحباب العزلة عند فساد الزمان، استحباب العزلة. لكن العزلة لها ضوابط، العزلة لها ضوابط كما قال أهل العلم، قالوا تفقه ثم اعتزل. انك ممكن تعتزل الدنيا كلها تقول بس انا اعتزلت المجتمع والدنيا كلها، وتكون على جهل فتعبد الله على جهل فتؤذر ولا تؤجر، ودي مشكله كبيره جدا، لان العابد قد يعبد الله عز وجل على جهل كما حدث في قصه الذي قتل 99 نفسا فسال عن اعلم اهل الارض فدلوه ايه على اعبد اهل الارض، لما راح له قال له ايه هل لي من توبه؟ قال له ماذا صنعت؟
بلك العابد قد يفتي خطأ، بل في الغالب يفتي خطأ. فقال: وماذا صنعت؟ قال: قتلت 99 نفسا. قال: طبعا ليس لك توبة، 99 نفسا وعايزة لسه عايز توبة، ليس لك توبة. راح قاتل ايه هذا الرجل واكمل به الماء. اما العالم فهو الذي يشخص الداء ويصف لك الدواء باذن الله عز وجل. والعلماء هم ورثة الانبياء. النبي عليه السلام لم يقل العباد هم ورثة الانبياء، لا، العابد لا يرث الانبياء، انما العلماء هم الذين يرثون الانبياء. ورثة الانبياء هم العلماء. ليه؟ لانهم يعبدون الله على علم ويعبدون الناس لله على علم. دي مسألة مهمة جدا، ولذلك جاء في حديث حذيفة بن اليمان. حديث حذيفة ده بنستخدمه في دروس كتيرة جدا، لكن كل مرة بنخرج منه بدرس جديد. سيدنا حذيفة لما الحديث البخاري لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بعد إلى آخر الحديث. في آخر الحديث قال له إيه؟ قال: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخل هل بعده من شر؟ قال: أجل، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال أما إنهم أناس من جلدتنا، يعني إيه؟ مسلمين، ويتكلمون بألسنتنا، يعني إيه؟ يعني علماء. فقال: فما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ لو أدركني هذا الزمان، عني الحذيفة رضي الله عنه رضي لن يدرك هذا الزمان، لكن من باب حب الخير للمسلمين بيسأل عشان يفيد المسلمين. قال: أن تلزم جماعة المسلمين. قال: أن تلزم جماعة المسلمين إيه؟ وإمامهم. قلت: فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما. قال: فاعتزل تلك الفرق. دي الفايدة الجديدة هناخدها النهاردة. إيه هي؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم واحدة واحدة. قال له: فإن لم أجد جماعة ولا إماما. ما قالوش فاعتزل تلك الجماعة، لا، قال له: فاعتزل تلك الفرق. فحدد: إن لم يكن هناك جماعة للمسلمين وإمام للمسلمين فلا بد أن تكون الفرق. ودي الفايدة الجديدة اللي احنا ناخدها النهاردة من هذا الحديث. فعلا لو لم يكن للناس إمام ولا جماعة، مش جماعة بقى ان احنا نقول ايه جماعة كذا وجماعة كذا، لا، جماعة المسلمين ديت، مش زي ما الناس فاهمة ان احنا بندعو الناس لعمل جماعة، لا، احنا قاعدين في بيت ربنا كده نحن جماعة المسلمين. الناس حينما يجتمعون في الحج هم جماعة المسلمين، حينما يجتمعون في العمرة هم جماعة المسلمين، لما اجتمعوا في صلاة التراويح انتم جماعة المسلمين. جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على طاعة رب العالمين هم دول جماعة المسلمين. اتبالك؟ فإن لم أجد لهم جماعة إماما قال: فاعتزل تلك الفرق. ده بيذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ستفترق أمتي على 73 إيه؟ فرقة كلها في النار إلا واحد. الواحدة دي هي جماعة المسلمين مع إمامهم كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. قلت: فإن لم أجد لهم جماعة إماما قال: فاعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولو أن تعض على أصل الشجرة دي فسرها كثير من أهل العلم، ولو أن تعض على أصل الشجرة فسرها كثير من أهل العلم بأن تلزم عالما عاملا. عالما إيه؟ عاملا. وخد بالك من اللفظ بقى، ولو أن تعض ما قالش على فرع شجرة. عايزين نقف برضه مع الفاظ دي، فوائد كتير بناخدها من الحديث ده. ولو أن تعض مش على فرع شجرة، على أصل شجرة. خد بالك مسألة مهمة جدا. العالم أصل، عارف أصل الشجرة، الجذع بتاع الشجرة. لو إن الجذع ده فسد الشجرة كلها تضيع، والثمر يضيع، والغصون تضيع، والشجرة تقع. خدت بالك؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يريد أن يقول: لو أن الجذع هذا أو الأصل هذا فسد لفسدت الأمة كلها. لذلك الأمثال تقول لك إيه؟ زلت العالم تزل أمة. لو العالم زل الأمة كلها تزل وراء العالم ده. ليه؟ إن هو بيعتبره قدوة، بيعتبره هذا الرجل قدوة، فإن زل هذا الرجل تزل أمة وراءه. فلذلك سبحان الله كم من الناس بينتكسوا حينما مثلا يكون يعني متعلقين بداعية معين أو عالم معين، فلما الداعية ده يسافر يحصل له أي ظرف يروح هنا، ممكن شباب كتير جدا يفتنوا بعد. ليه؟ لأن قلوبهم متعلقة بالعالم. لا، الأصل أن تتعلق بالمنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت إيه؟ وأنت على ذلك. يبقى العزة لها أصول، أن تتفقه ثم تعتزل. لكن الأفضل من العزة، عشان برضو المسألة تبقى واضحة، عشان بعض الناس يقولك اعتزل بقى، لا، الأفضل من العزة أن تخالط الناس وأن ينتفع بك المسلمون. ليه؟ بقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يبقى نختلط بالناس فيه؟ في الصلاة الخمس، في الجمعة، في الجماعات، في الحج، في الأمر المعروف في النهي عن المنكر في دروس العلم، ونعتذر الناس في المعاصي وفي فضول المباحات كما أخبر علماء الأمة رحمهم الله رحمة واسعة. المهم نرجع للحديث. فاتخذ جريج صومعة له. صومعة دي كانت عاملة زي يا جماعة، هي ما كانتش فيلا، هي عبارة عن ايه، عبارة عن حاجة كده عالية وكان بيطلع لها بحب، حاجة عالية كده يطلع لها بحب، وعمل صومعة كده نفسه فوق ويشيل الحب، اول ما يطلع يشيل الحب فوق عشان ما حدش يطلع له يقطع عنه ايه، يقطع عليه عبادته. فالمهم فكان يعبد ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصومعة. فجاءت امه فنادته فقالت يا جريج، كان بيصلي صلاة نافلة، كانش بيصلي صلاة فريضة. فقالت يا جريج، فهو في الصلاة بيكلم نفسه، وكان يعني ايه الكلام مباح في صلاة النافلة كده. فقال يا رب امي وصلاتي، امي وصلاتي. فانصرف الى صلاتي وترك امه. جات اليوم الثاني بتنادي عليه يا جريج، برضو امي وصلاتي. فانصرف الى صلاتي وترك امه. في اليوم الثالث يا جريج يا جريج، فمش عايز يرد عليه. فقال يا رب امي وصلاتي امي وصلاتي. فانصرفت ثم دعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغايا. البغايا عياذا بالله اللواتي يتاجرن باعراضهن ولا حول ولا قوه الا بالله. دعت عليه. خد بالك بقى حته جميله جدا هنا في روايه ثانيه ان النبي عليه الصلاه والسلام ولو دعت عليه ان يفتن لفتن، لكن هي دعت عليه ايه، ان هو بس ينظر الى وجوه البغايا، ينظر فقط. وده دليل على ان النظر الى وجوه العصاه عقوبه من عند الله عز وجل. خد بالك. طب كان ايه الاولى انه يعمله جريج في هذا الوقت؟ امه بتنادى عليه وهو في صلاه نافله. ايه الاولى اللي كان يعمله جريج؟ كان الاولى انه يعمله جريج في هذا الوقت ان يترك الصلاه النافله وينظر الى امه يشوف عايزه ايه، لان طاعه الوالدين واجبه، وصلاه النافله دي نافله، يعني نافله، والنافله لا يمكن النفل لا يصل ابدا الى الوجوب. خدت بالك. فكان الاوجب عليه او افضل له ان هو يترك النافله ويجيب امه. وانا مساله طبعا بعض العلماء قال لها ضوابط اخرى، بمعنى ان انت حتى لو بتصلي نافله والام بتنادى عليك، يعني بتنادى عليك انت طبعا تستشعر من لهجه صوتها، يعني لو بتنادى عليك يا فلان، يعني مثلا بتسالك انت حطيت الشاي فين، فعادي كمل صلاتك وبعدين رد عليه، لان الامر ما فيهوش استعجال. انما لو جت مره واحده بتقول لك يا فلان الحقني، فده معناه ان انت لازم ترد عليها، فلازم تخرج ايه من الصلاه في هذا الوقت لترد ايه، لترد على امك. تمام. طيب ولذلك احنا عايزين نتعرض قبل ما نكمل الحديث، عايزين نتعرض الكلام عن بر الوالدين. امه نادت عليه ما ردش عليها، كانت العقوبه ايه، ينظر الى وجوه البغايا كما دعت عليه امه. فالكلام عن بر الوالدين جليل، ودي حقيقه الحاجه ديت يعني ماسه، يعني احنا في امس الحاجه الى الكلام في هذه الايام بالذات عن بر الوالدين، وان احنا نكرر الكلام عن بر الوالدين دائما في كل المواعظ، حتى لو ما نتكلم عن اي شيء لازم ندخل معاه الكلام عن بر الوالدين لكثره العقوق الذي انتشر في الامه في هذه الايام ولا حول ولا قوه الا بالله. احنا بنسمع اشياء يعني يندى لها الجبين، خصوصا النهارده من المآسي التي نعيشها، ودي بتكون حجر عثرة بين التزام الآباء وبين يعني بين التزام الآباء بدين الله عز وجل، بيكون السبب فيها الأبناء. ابن يلتزم، وأول ما يلتزم الأم والأب لسه ما فيش التزام، تلاقيه يجهل عليهم، يعملهم معاملة سيئة، تشر في وشهم، عياذا بالله يفسقهم، يبدعهم، يكفرهم، وخارج داخل ما بيسلمش عليهم، فالمعاملة يعني تبقى سيئة جدا. ولذلك سبحان الله يعني زي ما قلت لكم قبل كده، لما في امريكا كان في شاب يهودي اسلم، فلما اسلم جاء الى المركز الاسلامي فبيقول الحمد لله انا اسلمت وربنا اكرمني بنعمه الاسلام. فبيسالوه يعني طب وانت كديانتك قبل كده؟ قال يهودي. طب والام والاب؟ قال برضه يهودي، ويهود متعصبين جدا. طب ما زعلوش؟ قال ابدا، دول في منتهى السعاده، خصوصا امي في غايه السعاده ان انا اسلمت. ليه؟ قال لاني كنت بعملها معامله سيئه جدا قبل ما اسلم، قبل ما ادخل دين الاسلام كنت بعملها اسوء معامله، واخواني برضو بيعملوها نفس المعامله السيئه دي، فلما انا اسلمت بقيت اعملها افضل معامله، واقبل ايديها واقبل راسها واسمع كلامها واجيب لها حاجاتها. فقالت له ايه اللي خلاك اتغيرت؟ قال لها دخلت الاسلام. قالت له خليك في الدين ده حلو قوي، خليك هتشارك. فاذا ايه يعني يعني بتبقى دعوه جميله جدا ان الام تحس بتتغير. ازاي تقول لي طب ما انا مؤدب جدا مع اهلي؟ اقول لك ازداد، تزداد ابدا، تزداد ادبا، اقول لك تزداد ادبا مع الام والاب لما تلتزم، عشان هم يحسوا بالفرق. لما يحسوا بالفرق ده فضل الله قلبهم ينشرح. وياما الشباب اول ما بيلتزم الاسره كلها بتلتزم بسبب التزامه، لانه طبعا ايه بيكون صوره طيبه، بيكون دعوه عمليه للاسلام والمسلمين، ده اللي احنا عايزينه. لذلك ان شاء الله درس الثلاثه ان شاء الله يكون بعنوان الرفق يا شباب، ندي بقى امثله عمليه بقى للرفق والمعامله الطيبه والدعوه، ازاي يكون الانسان من غير حتى ما يكون طالب علم، ازاي يكون دعوه الى الله عز وجل باخلاقه وسلوكياته وبسمته ورحمته ومعاملاته وامانته واخلاق، يعني عايزين فعلا مسلم يكون داعيه بكل ما فيه من سمت وأخلاق وآداب ومعاملات وأمانة. ده اللي احنا عايزينه. فالمهم سبحان الله، فيقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبعدين وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا سلام، شو سبحان الله، شوف تربية الأم ليك والأب ليك وانت صغير، شوف تعبوا قد ايه، شوف شقيوا قد ايه، ولا يعلم هذا إلا اللي يتجوز وربنا يكرمه بالذرية الصالحة ويشوف قد ايه هو هيتعب في أولاده وهم صغيرين ويعرف قد ايه الأم والأب تعبوا معاه. مش هيعرف الكلام ده إلا لما يتجوز ويخلف. ده حقيقة والله. ولذلك الواحد لما ربنا بيرزقه بولد ويفضل بقى مسهره الليالي ليل ونهار ما بينامش، خد بالك، وشغالين ثلاثة شغالين ورديات، ده يعيط من الصبح للظهر وده من الظهر للعشاء وده من العشاء للفجر. فاهم ازاي؟ تلاقي نفسك تحس بقى بقيمة الأم والأب، تقول يا سلام يا سبحان الله، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ده ياما تعبوا معايا ياما شيء وياما سهروا ياما ياما، تحس فعلا بقدر الأم والأب. شوف أعظم البر بالأم والأب إن أنت تنقذهم من نار جهنم، ده أعظم بر. ولذلك يحكي الحق جل وعلا لنا في كتابه عن خليله إبراهيم عليه السلام: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال، يعني حين قال، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاء. شوف يا أبتي، شوف الأدب، شوف الإمام القرطبي يقول رحمه الله رحمة الله يقول: أفضل ألفاظ الأدب مع الوالدين كلمة يا أبتي، يا أبتي، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك أهدك صراطا سويا. هتقولك بيقول له: يا أبتي إني قد جاءني من العلم، مالوش يا أبي أنت أبو جهل وأنا أبو العلم، مالوش أنت ما تعرفش حاجة وأنا ما شاء الله عليا، لا، إني قد جاءني، ده مش بإرادتي أنا، ده منا من الله، من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف 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 الأدب ده كله. ورغم ذلك أبوك كان عاتي، فقال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. شوف برضه سبحان الله ما زال على نفس السمت والأدب العالي. قال: سلام عليك، بالله عليك، يعني عمر حد في الدنيا ما يتأثرش بالكلام الجميل ده، سبحان الله. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إلى آخر الآية. فدي أعظم دعوة، إن أنت تدعو الوالدين من النار إلى الجنة، من المعصية إلى الطاعة، من الكفر إلى الإسلام، هي دي أعظم إيه؟ أعظم بر بالوالدين. ولذلك برضو شوف سيدنا أبو هريرة، الحديث رواه مسلم، كانت أمه كانت ما زالت على الشرك، وكان كل يوم يدعوها إلى الله عز وجل ولا تستجيب. في يوم من الأيام أسمعته في النبي ما يقرأ، يعني ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم سيدنا أبو هريرة طبعا بكى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال: يا رسول الله، قال: ما وراءك يا أبا هريرة؟ قال: شر يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فاليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله، أنت مبارك، ألا تدعو الله عز وجل أن يهدي أم أبو هريرة؟ شوف حرص الابن بقى على هداية الأم، مش يسيب أمه النهاردة ويقول خلاص هي مش عايزة تهتدي براحتها بقى، لا، خليك وراها، دي أمك حبيبتك، مهما عملت معاك لابد أن أنت تبرها. فاهم ازاي؟ وبعدين زي ما قلنا قبل كده، ما بنبرش الام والاب علشان هي حملتك 9 شهور ورضعتك 2 سنين وقعدت تاكلك لحد ما كبرت. احنا قلنا قبل كده امهات استنزلوا واكلونا ولا شربونا لبن صناعي، يبقى ما بنبرهمش، الاهل بنبرهم برضه. فليه ببرهم؟ مش عشان رضعتك ولا عشان حملتك ولا الكلام ده كله، لا، انا ببر امي علشان ربنا امرني ابر امي، فانا ببر امي طاعه لرب. خد بالك؟ فقال أبو هريرة: يا رسول الله، أنت مبارك، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبو هريرة؟ فحبيبك صلى الله عليه وسلم طبعا قام وإيه ودعا، قال: اللهم اهدي أم أبو هريرة. يا سلام، شو بقى لما تسمع بقى دعاء من النبي لأمك عليه الصلاة والسلام. فعاد أبو هريرة مستبشرا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. فلما عاد قال: فإذا الباب مجاف، الباب بتاع الشقة أو الأوضة بتاعتهم كان إيه مغلق. قال: فسمعت خفخضة الماء، حد كده بتوضى ولا بيعمل أي حاجة. قال: فإذا بأمي قد عجلت درعها وخمارها، ثم فتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة. قلت: أجل يا أماه، هي كانت شديدة، فمزت: أجل يا أماه. فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. صارت على طول، بقول لك كان تواصل بين السماء والأرض. ذلك أم أيمن، أم أيمن مربية النبي صلى الله عليه وسلم، لما سبحان الله لما مات النبي عليه السلام زارها أبو بكر وعمر، فلها تبكي، علام البكاء يا أم أيمن؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت مش عارفة أن اللي عند ربنا أفضل للنبي من الدنيا وما فيها؟ قالت أجل أنا لا أبكي لذلك، إنما أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. كان خير كتير قوي يا جماعة من الوحي. خير كده سيدنا عكاشة يبقى واقف قدام النبي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ادعو الله أن يجعل منهم. أنت منهم؟ مين اللي قال له كده؟ جبريل في ساعتها نزل من فوق السبع سماوات قال له قل له أنت منهم. خدت بالك؟ العمير بن حمام يبقى واقف دخن دخن جنة عرضها السماوات والأرض، ما حملك على ذلك؟ لا شيء يا رسول الله، وأني أرجو أن أكون من أهلها. فأنت من أهلها؟ مين اللي قال له؟ جبريل في ساعتها. تفاعل عجيب جدا بين السماء والأرض. فهمت إيه؟ يجي واحد مثلا النبي عليه السلام يجي الواحد من الصحابة فيخبيه من وراء كده ويغميه ويقول من يشتري هذا العبد؟ يقول يا رسول الله إذا تجدني كاسدا ده أنا ماليش لازمة. فقال غير أنك عند الله لست بكاسد. مين اللي قال له كده؟ جبريل. خدت بالك؟ فكان في تفاعل عجيب جدا من السماء والأرض. خدت بالك؟ فسبحان الله مجرد إن النبي دعا اللهم اهد أم أبو هريرة تنزل الهداية من فوق سبع سماوات تلبس في قلب أم أبو هريرة يجي ليهتدي. اختلف المسائل عامله ازاي؟ احنا بنقرا الاحاديث وعارفين اللي بيحصل فيها، بس مش يعني ايه مش حاسين بالمعاني اللي جواها. فاهم ازاي؟ هو دعا والهدايه جت نزلت في قلب ام ابو هريره اهتدت. عبال ما ابو هريره ساب النبي وراح لامه في ساعتها لا بتقول له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريره قال لك بس حلو قوي كده، طالما المساله ايه ماشيه نطلب حاجه ثانيه بقى. فراح راجع للنبي عليه الصلاه والسلام فقال ابشر يا رسول الله فلقد استجاب الله دعاءك. ها طيب خير عايز ايه تاني؟ لا في حتة بقى تانية، ادعو الله يا رسول الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين الي. طالما ماشي بقى نخش اللي بعدها واللي بعدها. فقال اللهم حبب عبيدك هذا يعني ابو هريرة وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهم. يقول ابو هريرة فوالله لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة الا وقد احبني انا وامي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، شوف يا اخي البر والحب. ده سيدنا ابو هريره كان يعني يضرب بيه المثل في البر. كان في يوم من الايام قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام وانما وقف على صحه هذه الروايه، فالنبي عليه الصلاه والسلام راح مديله تمرتين وادى كل صحابي تمرتين. فابو هريره ايه خلى النبي نفسه كده يعني ودى وشه الناحيه الثانيه وراح واخد التمرتين حطهم فين؟ في جيبه. حبيبك شاف ليه؟ يعني في حديث صحيح يقول فيه صلى الله عليه وسلم اني ارى من خلفي كما ارى من امامي، واللي كان من خواص النبي عليه الصلاه والسلام. يعني انت وانت واقف في ظهر النبي يشوفك زي ما هو شايفك من قدامه، وده حديث صحيح. فالمهم فالنبي شاف قال ما حملك على ذلك يا ابا هريره؟ قال له شايلهم لامي. طب الرايتين دول انا مستغفر اكلهم واسيب امي من غير اكل، فانا شايلهم لامي. قال كل التمرتين وسنعطيك لامك تمرتين. يلا بس خد ايه، شوف حبه قد ايه لامه. وراح ودى لها التمرتين قال لها دي من النبي عليه الصلاه والسلام. فالمهم كان يعدي عليها كل يوم بقى وهو رايح بقى ايه، رايح الشغل بتاعه ولا رايح المكان بتاعه اللي بيروحه لطلب حديث النبي عليه الصلاه والسلام. كان يقول السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول له وعليك السلام يا بنيا ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله عز وجل كما ربيتيني صغيرا، تقول له رحمك الله يا بنيا كما بررتني كبير. ايه الكلام الحلو ده؟ الكلام ده ما نسمعوش كان يومين دول خالص، ده يا دوب بس من بعيد ذاك حاج عارف نهار زي الفل. فاهم ازاي؟ ويجري ويسيبها وتقول له طب يا ابني عايزك طب اشتري دماغك حاجة بقى لما اجي. فاهم ازاي؟ ربنا عارفين عارفين ده دلوقتي محدش فاضل حد. ايه الكلام ده؟ شوف بقى شوف سيمفونية شغالة. فاهم ازاي؟ رحمك الله يا رحمك الله، وعمالين شغالين بقى ما شاء الله غزل بين ولد بار بامي وبين امه رضي الله عنهما. سبحان الله، لدرجة يا جماعة حاجة غريبة جدا اغرب من الخيال. سيدنا ابو هريرة لم يحج حتى ماتت امه، ما رضيش يسيبها ابدا، فضل قاعد من غير حج لحد ما امه ماتت وذهب الى الحج رضي الله عنه وارضاه. وزيك تجد ان الاسلام، نرجع بقى لمساله البر، الاسلام قدم الام في البر على الاب بايه؟ يعني بسبب اشياء كثيره جدا. كان من بينها ايضا يعني كما قال اهل العلم الحمل والولاده والرضاعه. ثلاث حاجات. لذلك بسبب الثلاث حاجات دولت فربنا عز وجل قدم الام على الاب في البر بثلاثه ارباع ارباع البر. كما جاء في الحديث الذي في البخاري ومسلم، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال قلت ثم من؟ قال امك. قال قلت ثم من؟ قال امك. قال قلت ثم من؟ قال ابوك. يبقى ثلاثه ايه؟ ثلاثه واحد. ثلاثه للام وواحد مين؟ للاب. فاهم ازاي؟ بعض اهل العلم طبعا اجتهدوا في هذا، والا فالحكمه لا يعلمها الا الله عز وجل. يعني ممكن يكون ربنا قدم الام في البر على الاب بثلاث ارباع لحكمة لا يعلمها إلا الله، لكن بعض أهل العلم اجتهدوا وقالوا لأنها تنفصل عن الأب بالحمل والولادة والرضاعة، فعشان كده انفصلت إيه بثلاث أرباع البر. ومهما حاول والله العظيم لو عملت إيه عشان تكافئ الام ولا الاب على التربيه على ان احنا انت تبر الام والاب؟ لا يمكن تكافئهم ابدا، لا يمكن مهما حاولت ان انت تكافئ الام والاب لن تستطيع. مين اللي قال كده؟ حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده الا في حاله واحده. حاله واحده يا جماعه هي دي اللي تقدر تقول فيها لابيك انا كفء لك، انا زي زيك، انا وانت ند لند، هتبقى راس براس. هي دي الحاله الوحيده. ايه هي؟ وهي حاله مستحيله. قال: لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. دي الحاله الوحيده، تلاقي ابوك عبد وتشتريه وتعتقه. في الحاله دي بس تقدر تقول له انا وانت ند لند فقط. دي موجوده؟ مش موجوده. فاذا ايه؟ هي مستحيله. يقول صلى الله عليه وسلم ايضا كما عند ابن ماجه بسند صحيح، يقول لابي الدرداء، يقول ابو الدرداء: اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، تسع حاجات النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها ايه ابا الدرداء، فمن بينها قال: واطع والديك، واطع والديك، وان امراك ان تخرج من دنياك فاخرج لهما. ما قالوش وان امراك ان تخرج من ايه؟ من مالك. لا، قال له دنياك كل حاجه. لو الام والاب امروك ان انت تخرج من كل ما تملك لهما فلهما ذلك. تخيل، سبحان الله. ولذلك تجد في غزوه بدر لو تفتكر خيثمه بن حارث لما جت في غزوه بدر وقال لابن سعد: يا بني تعلم ان النساء ليس معهن احد، فاريد منك ان تبقى مع النساء لكي اذهب وجاهك في سبيل الله. ابنه قال له ايه ده الشاهد؟ قال: والله يا ابتاه لو كانت الدنيا باسرها لاثرتك بها. امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا كلها كده انا كنت اثرتك بها، ولكنها الجنه والله لا اوثر بها احدا اليوم. فدخل سعد بن خيثمه فقاتل فقتل، فجاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهنئون خيثمه بن حارث باستشهاد ولده، فبكى وقال: اواه اواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان اعقل مني، والله لقد رايته البارحه يسرح في انهار الجنه وياكل من ثمارها واشجارها ويقول: ابتاه الحق بنا فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يبقى الشاهد ده كله ايه؟ وان تخرج ان تطع واطع والديك وان امراك ان تخرج من دنياك فاخرج لهما. ولذلك جاء ايضا في حديث ثاني عند ابن ماجه ايضا بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انت ومالك لابيك. انت ومالك ايه؟ لابيك. فلوسك كلها اللي تملكها ديت ملك اصلا لابيك وامك. ليه؟ لان الولد من كسب ابيه، بس بشرط الاب من حقه انه يخش بيتك وياخد كل اللي عايزه من عندك بشرطين: انه ما ياخدش حاجه انت في اشد الحاجه اليه، يعني مال هتعمل بيه عمليه جراحيه وهتموت، مش من حقه ياخد المال ده. الحاله الثانيه انه مش من حقه انه ياخد منك عشان يعطي اخ من اخوانه. يبقى كده ايه؟ لم يعدل بين اولاده. وفت ما سوى ذلك فالاب له الحق ان ياخذ ما يشاء من بيتك اللي هو عايزه، ولا تحسب ولا تقول حاجه. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل: تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس: اي ولده. وما كسب يعني ايه؟ ولده. يبقى ما اغنى عنه ماله وما وولده. وما اغنى عنه ايه؟ ما اغنى عنه ماله وولده. تعالوا نشوف بعض فضائل بر الوالدين بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. فضائل كده بسيطه كده نقولها لكم بسرعه، يعني بس عشان بس ايه النفوس تتحفز يعني لبر الوالدين. اول حاجه الفوز برضوان الله. في حاجه اغلى من رضوان الله يا جماعه؟ ده اغلى حاجه في الجنه بعد النظر الى وجه الله عز وجل. سبحان الله، ان الله عز وجل يطلع على اهل الجنه كما في الصحيحين ويقول: يا اهل الجنه هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه. فيقول جل وعلا: الا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. يا سلام، شوف النبي عسى بيقول ايه. حديث الطبراني في الكبير بسند صحيح يقول: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. سبحانه وتعالى. تاني حاجة، بين الوالدين ربنا يفرج به كل الكربات. انت في كرب، في ضيق، في شدة، في اي حاجة ربنا يفرج عنك كل هذا ببر الوالدين. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في حديث الثلاثة اللي دخلوا الغار، كان من بينهم ايه؟ واحد توسل الى الله عز وجل ببره لوالديه فانفرجت الصخرة فخرجوا باذن الله جل وعلا. ثالث حاجة، بر الوالدين سبب لسعة الرزق وطول العمر. سعة الرزق طب معروفة ماشي، يعني هل ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك رزق معين هيزيد؟ ممكن يزيد، وممكن ربنا يرزقك البركة في الرزق نفسه. هتقالك يعني ممكن الرزق نفسه ايه يزيد؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم، ومن بين الشكر أن أشكر لي ولوالدي. لا ده من ضمن الشكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وأقرب الناس لك من أو أقرب الناس لك من الوالدين، صح؟ الله هم أقرب ناس ليك. يبقى من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. يبقى شكرك لوالديك هو في عين هو في ذاته شكر لله سبحانه وتعالى. فسبب لسعة الرزق ده أولا، وطول العمر. طول العمر إزاي؟ يعني أنا لو عمري 60 سنة يبقى 80 سنة، ممكن يبقى 80 سنة. إزاي؟ قال الإمام النووي: كأن الله عز وجل أملى للحفظة الذين يكتبون مقادير الخلائق، فلان ابن فلان عمره 60 سنة، فإن بر والديه فعمره 70 سنة، والله يعلم مسبقا سبحانه وتعالى أن هذا العبد سيكون بارا بوالديه بعمره كام؟ 70 سنة. لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. يبقى إيه؟ يبقى سبب لسعة الرزق. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من سره أن يعظم الله رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. في رواية البيهقي: فليبر والديه وليصل رحمه. تمام كده؟ يبقى سبب لسعة الرزق. مع إنك أنت في برك الوالدين بتنفق عليهم فلوس، صح لا؟ يعني بتغرم، يعني بلغة الناس بتغرم كل يوم، بتجيب وأنت داخل على بيتك جايب لزوجتك بطيخة، يجيب لوالدتك برضو إيه بطيخة، جايب لها مش عارف هنا كيلو لحمة، أجيب هنا كيلو، إذا بتغرم فلوس، صح ولا لا؟ لكن ده بيكون سبب لزيادة الرزق ده أولا، والبركة في الرزق. إيه الدليل على كده؟ حديث جميل أوي رواه الترمذي سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الله. طب ده أنا بعتمر بدفع مثلا 3-4 آلاف عشان أعتمر، وبدفع حوالي 50-60 ألف جنيه عشان أحج. يبقى أنا أدفع 50-60 ألف جنيه عشان أحج وتقولي الفلوس هتزيد؟ أقول لك أيوه. إزاي؟ بثلاث حاجات. بعد ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، أول حاجة إن ربنا فعلا يرزقك برزق مكان الفلوس دي. صرفت 50 ألف، تلاقي ربنا رزقك كده إيه عملية كده مثلا معانا، فاهم إزاي؟ وإيه يرزقك من وراها 100 ألف جنيه. تمام؟ طيب أدي حاجة. الحاجة التانية إن ربنا يبارك لك في بقية مالك. صرفت معاك 100 ألف، صرفت 50 ألف على الحج، تمام؟ يبقى معاك 50 ألف، يبقوا بمقام 500,000. ربنا يرزقك البركة. الحاجة الثالثة، يدفع الله عز وجل عنك من البلاء ما يساوي هذا القدر وأزيد. ديك مثال بسيط، هداية الأولاد ده رزق ولا مش رزق؟ رزق والله. ما أنت ممكن لو ابنك ده مش ربنا مش هديه، تبص على نفسك قاعد في البيت وشوية جارك خبط عليك: السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بس 200 جنيه بعد إذنك. ليه يا سيدي؟ أصل ابنك جزا الله خيرا كفرد إزازة العربية. اتفضل أدي 200 جنيه. غرامة ولا مش غرامة؟ غرامة. شويتين تلاقي الجار التاني: السلام عليكم. عليكم السلام. معلش بس الله يبارك فيك، يعني إيه؟ عايزين 100 ناقة. ليه يا سيدي؟ ابنك قتل ابني. جزا الله خيرا. والله ما قصر. ده كده يعني إيه؟ كده تروح تسلم نفسك لأقرب اسم وتقعد جوه أحسن. يعني فاهم إزاي؟ سبحان الله. شويتين واحد ثالث ورابع وخامس عمال يعمل لك مشاكل طول النهار ومغرمك دم قلبك، صح لا؟ يبقى هداية الابن ده فلوس ولا مش فلوس؟ يبقى لما ربنا يرزق ابنك الهداية، تلاقي ابنك ما شاء الله الدنيا كلها بتشكر فيه، وعمره ما غرمك حاجة، وعمره ما جاب لك أي مشكلة، يبقى فلوس ولا مش فلوس؟ بلاش ده كله. كان في مرض هينزل لأحد أبنائك أو لك أنت أو لك أنت، حلو؟ وفي نفس الوقت ده وأنت كنت قاعد إيه بتدعو، والدعاء والقضاء يعتلجان الى يوم القيامه. يبقى القضاء في الوقت ده ما ينزلش، او القدر ما ينزلش، لانه نزل يبقى قضاء، يبقى ما ينزلش في اللحظه دي. يبقى عدم نزوله، لو كان نزل كان يحصل ايه؟ هتلاقي نفسك عملت عمليه ب 50 ألف جنيه، واحتاجت تقعد في المستشفى ب 10 آلاف، ومش عارف عملت ايه، وعملت زراعه مش عارف ايه، وغرامات قد كده. فربنا يصرف عنك من السوء ما يساوي ذلك واكثر من ذلك، بس اشياء احنا ما نشوفهاش. عشان كده احنا ما نعرفش نشكر ربنا كما يليق بجلاله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ايه؟ كان يقول: واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. انت لو تعلم وترى، لو ان الله يكشف لك من الغيب اشياء يعرفك ايه اللي صرفه عنك من البلاء، هتسجد لله شكرا الى يوم القيامه. خدت بالك؟ يعني انت لو تعرف ربنا صرف عنك قد ايه من المصائب، والله هتسجد لله شكرا وتبكي بين يدي الله سبحانه. لكن انت ما تعرفش ربنا من رحمته بك، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. فمن لطف الله عز وجل بك انه بيصرف عنك من السوء ما لا تعلمه انت. تيجي يوم القيامه ربنا يجعلك ترى كل شيء، في يوم كذا انت طلبت مني كذا، صرفت عنك بالدعاء ده من السوء كذا وكذا، وفي يوم كذا انت عملت خير وانتظرت الاجر في اليوم ده، انا صرفت عن ولدي كذا وكذا، خدت بالك؟ وهكذا كل ده ايه من الخيرات التي يرزقك الله عز وجل بها. رابع حاجه، بر الوالدين يعدل الحج والعمره والجهاد في سبيل الله. صدق النبي صلي يا اخي، صلي ما تقعدش جنبه، واخد بالك؟ يبقى الجهاد في سبيل الله يعدل ايه؟ يعدل الحج والعمره والجهاد في سبيل الله. حديث رواه مسلم، اقبل رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابايعك على الهجره والجهاد. فقال: احي والدك؟ الاب والام عايشين؟ قال: كلاهما. الاثنين عايشين. قال: فتبتغي الاجر من الله؟ قال: اجل. قال: فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما، فاحسن صحبتهما. في روايه ابي يعلى والطبراني ورجال الثقات ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني اشتهي الجهاد ولا اقدر عليه، نفسي جاهد بس جسمي ضعيف مش قادر. فقال صلى الله عليه وسلم: احي والدك؟ قال: بل امي، امي هي اللي عايشه. قال: فاسال الله عز وجل في برها، فاسال الله عز وجل ايه في برها، فان فعلت ذلك فانت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. يا سلام، شو قد ايه؟ يبقى بر الام بقى، يبقى انت لما تبر الام انت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. والله العظيم يا اخوه، يا مناس يا مناس تتمنى النهارده ان الام كانت تبقى عايشه، انا واحد منهم والله، تتمنى ان امي دي تكون عايشه. عالم الله، اقسم بالله العظيم كنت ابل رجليها في ميه واشرب ميتها. شوف قد ايه؟ طبعا ده الام دي يعني ده ما تتخيل مدى بركه دعاء الام. يعني الواحد كان يستطيع، يعني لا يستطيع ان يخرج من بيته الا بدعاء الام. يعني يعلم رب سبحانه وتعالى كان بيجي عليه اوقات كثيره جدا في انشغالي مثلا بكتابه المجلدات بتاعتي، كنت اروح اغلب خطب الجمعه مش محضر ولا كلمه، ولا معايا العنوان، حتى عنوان الخطبه مش جاهز. واروح المسجد وناس الاف قاعده وانا مش عارف اعمل ايه، طيب مفيش ولا كلمه في دماغي. واطلع على المنبر: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فاهم ازاي؟ والمؤذن عمال ياذن، وانا اقول: يا رب يعني انا ما استحقش، بس درسوهم يا رب، هم ناس افاضل يعني، وانا ما استحقش الخير ده، بس اكرمهم هم، بلاش اكرمهم هم. ولا سبحان الله، عارف ورب الكعبه الاقي كان منشط نازل كده من فوق. والله العظيم اسم الخطبه، العناصر، الاحاديث، القصص، مش عارف ايه، حتى الدرس اللي بعد الخطبه، فاهم ازاي؟ يعني والله العظيم. وكان ربنا سبحانه وتعالى يوفق. ليه بقى؟ كنت قبل ما اخرج ادعي لي يا امي، فكانت تدعي لي دعوه بقى ما شاء الله من القلب بقى، فاهم ازاي؟ اخد الدعوه من هنا وابقى مطمن. والله العظيم اطلع وكانت تبقى اجمل خطبه في حياتي. سبحان الله، كان يجي الاخ اللي ماسك اداره المسجد يقول لي: ما شاء الله يا شيخ، الخطبه النهارده جميله. اقول له: والله اصل مش محضر. يقول لي: الله يبارك فيك، ما تحضرش بعد كده. فاهم ازاي؟ فسبحان الله، كل ده بدعاء الام يا جماعه. والله العظيم دعاء الام ده حاجه يعني ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. يبقى ايه؟ يبقى بر الام، بر الوالدين يعدل الحج والعمره والجهاد سبيل. خامس حاجه، الفوز بدعاء الوالدين يجلب لك خيري الدنيا والاخره. حديث عند الضياء باسناد الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد. ثلاث دعوات مش هتترد ابدا، من بينها دعوه الوالد لولده، ونفس الحكايه دعوه الوالد على ولده. بالك دعوه الوالد لولده لما يكون بر بالوالدين. بر الوالدين سبب للفوز برحمه الله. ويعلم جيدا ان انت اصلا لا يمكن، لا انت ولا غيرك ولا اي انسان على وجه الارض، ما حدش فيها يخش الجنه الا برحمه الله. بر الوالدين بقى يجعلك تفوز برحمه الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فان كان الله عز وجل غفر لامراه بغي لانها سقت كلبا، فكيف بمن يبر والديه؟ اذا كان مجرد سقيا كلب كانت سبب في ان امراه بغي يتوب الله عز وجل عليه ويغفر له ويدخلها الجنه، فما ظنك بمن يقدم الطعام والشراب لوالديه؟ سابع حاجه، بر الوالدين سبب لقبول الاعمال. عايز ربنا يتقبل منك الاعمال، بر الوالدين. يقول جل وعلا: ووصينا الانسان بوالديه احسانا، حملته امه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال: رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، اني تبت اليك واني من المسلمين. شوف ربنا ليه؟ اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يا سلام. يبقى سبب قبول الاعمال من ايه؟ بر الوالدين. تامن حاجه، من اسباب حسن الخاتمه. من اسباب حسن الخاتمه: ولقد اجرى الله عز وجل الكريم عادته بكرمه انه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. دخلوا على شاب في سكرات الموت هو كان برا بوالديه، فلما دخل عليه قالوا نلقنه شهادة أن لا إله إلا الله. فأول ما دخلوا عليه الغرفة وجدوه يبتسم ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله، ومات عند تلك الإشارة. هتسأله كل ده ببر الوالدين بفضل الله عز وجل. تاسع حاجة بر الوالدين، دي آخر حاجة، بر الوالدين من أسباب دخول الجنة. اسمع لقول حبيبه صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد إيه؟ تعرفين أبواب الجنة كم جنبها؟ ثمانية، تمام؟ فأوسط أبواب الجنة باب خاص ببر الوالدين، باب إيه؟ لبر الوالدين. فعايز تضمن الباب دوت، وعلى فكرة ممكن تضمنه، ممكن تضمنه بجد وأنت عايش في الدنيا وتبقى مطمن إنك ضمنت. إزاي؟ خد بالك أي واحد يعمل أي عمل مش عارف إذا كان مقبول ولا لا، لكن هو بيحسن الظن بالله طبعا سبحانه وتعالى. يعني أنت صليت دلوقتي المغرب، حد عارف إذا كان مقبول ولا لا؟ حد شاف، لكن بحسن ظننا بالله بنقول يا رب اقبلنا. هنصلي العشاء، حد عارف مين مقبول ما نعرفش. زكيت، حد عارف مقبول ولا لا؟ حجيت، صمت، عملت أي حاجة. إنما بر الوالدين بالذات لو أنك كنت بارا بأمك وأبيك، ماتت الأم وهي راضية عنك ودعيالك، مات الأب هو راضي عنك ودعيلك، يبقى أنت كده مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول، هم ماتوا راضيين أصلا عنك، يعني ما فيش أي مظلمة في حقك، تمام؟ يبقى أنت بذلك مع حسن الظن بالله يبقى أنت ضمنت إيه؟ أوسط أبواب الجنة. طب بر الوالدين بعد الموت بقى، طب أمي ماتت، أبويا مات، الاتنين ماتوا، هبرهم إزاي؟ طب أنا ما لحقتش أبرهم. الإسلام بفضل الله عز وجل وده رحمة من ربنا سبحانه وتعالى لم يقطع عنك الخير أبدا حتى بعد موت الوالدين، حتى بعد موت الأم والأب ما يقطعش عنك الخير. حديث والحقيقة كان ضعفه بعض أهل العلم عند أبي داود عن مالك بن ربيعة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ في حاجة بقيت أعملها بعد موتهم؟ أنا كنت ببرهم وهم عايشين، لكن في حاجة بقيت تاني أعملها بعد موتهم؟ قال أجل، خصال أربع. خصال إيه؟ أربع. الصلاة عليهما. إيه الصلاة عليهما؟ ليها تفسيرين. التفسير الأولاني ليها صلاة الجنازة، إن لما الأم والأب يموتوا بتصلى عليهم صلاة الجنازة. والتفسير الثاني الدعاء، إن الصلاة بمعنى الدعاء. ولا مانع من جمع الاثنين، إن أنت تصلى عليهم صلاة الجنازة وتدعيهم، تمام؟ الصلاة عليهما والاستغفار لهما، كثر من الاستغفار، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، تمام؟ والاستغفار لهما. خد بالك كمان في حاجة جميلة أوي، حديث عند النسائي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. أوعى تكثر الحتة دي، أوعى تغفل عنها. يعني أنت لما تستغفر لأبيك يترفع درجة في الجنة. إزاي دوت؟ باستغفار ولدك، ابنك استغفر لك دلوقتي. لو استغفرت لأمك ترفع في الجنة. بإيه؟ باستغفار ولدك لك. خد بالك والجزاء من جنس العمل، اللي هتعمله مع الأم والأب هتلاقيه من ولادك، والله والله هتلاقيه من ولادك. كل اللي هتعمله مع أولادك مع أمك وأبوك هتلاقيه من ولادك. علم الله سبحانه وتعالى، ولا أقول هذا عياذا بالله تزكية النفس، لكن يعني إيه من باب إيه؟ يعني أوريك بس الخير بيحصل إزاي. أنا كنت مدمن والله، يعني إيه؟ يعني مدمن إن أنا يعني مش قصد اللفظ الإدمان، يعني فعلا مدمن إن أنا أقبل يد أمي وأرجليها، أحب أقبل إيد أمي دايما وأرجليها دايما، تبقى قاعدة كده وأمسك كده أقبل فيها ومصمص في إيديها كمان. تيجي نايمه مثلا او مقبل في يا ابني ما تركبناش الزنوب يا ابني حرام عليك، ولا يا ست الكل ربنا يبارك فيك ده انا باخد حسنات لا بارك لي الزنوب ولا حاجه. فامزح والله العظيم شاء المولى عز وجل. ولادي دلوقتي عمار وهاجر وساره، سبحان الله اجد عمار وساره بالذات الاثنين، ابقى واقف كده وقاعد بكتب او بشتغل الاقي ده يجي يمسك ايدي ويقبل لوحده، مع ان عمري ما طلبت منه كده والله. بنت ساره كده ما شاء الله 3 سنين ونص كده ولا 4 سنين، خد بالك بس حاجة تانية بقى، عينين خضرة وشعر أصفر شبه أبوها، يعني مش عايز أتكلم يعني خد بالك. فوالله ماسكة إيديا كده تقعد تقبلها، والله سبحان الله. يعني فزوجت تقول لي سبحان الله، شوف اللي أنت كنت بتعمله مع الأم، شوف لقيه من ولادك من غير ما تطلب منهم، سبحان الله حاجة غريبة جدا يا أخي. والله اللي هتعمله مع الأم والأب هتلاقيه من ولادك. فالمهم إيه؟ فيرفع الرجل درجة في الجنة باستغفار ولديه له. يبقى إيه؟ يبقى الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وبعدين ثالث حاجة وإنفاذ عهدهما. إنفاذ عهدهما إزاي بقى؟ الأب قبل ما يموت وصى، والله يا ابني ربنا يبارك فيك أنا خلاص أنا في السكرات دلوقتي وسائل قرشين كده حلوين، فربنا يكرمك يا ابني ويجازيك عني كل خير، تبني لنا حتة مسجد حلو كده، تعمل دار أيتام، تفرش مسجد، تعمل أي حاجة، فاهم إزاي؟ وربنا يجازيك كل خير يا ابني خلاص، يبقى نفذ عهد طالما الفلوس موجودة، نفذ عهد الأب والوصية اللي وصاها. طب لو أب بقى بس أهم حاجة في إيه؟ في طاعة الله، ما يكونش في معصية الله، ما يجيش أب تاني بقى يقول له إيه؟ أب هو بيموت كده،
بالله عليك يا ابني ما تنسى حبيبي، ها اول ما موت ربنا يكرمك تعمل قهوه كده، ها بس تكون شرحه وبرحه كده، ها وجيب لهم كده شيء شرني تكون مستورده من اليابان والاوالح من استراليا والفحم من امريكا، دلع الزبائن على قد ما تقدر يا ابني، ها ايه دي الصدقه الجاريه بتاعته. سبحان الله، ده يتنفذ الكلام ده طبعا ما يتنفذ، لان عندنا نص يا جماعه لا طاعه المخلوق في ايه في معصيه الخالق، ما ينفعش ننفذ وصيب المنظر ده. طيب وانفاذ عهدهما، رابع حاجه يا جماعه ايه، واكرام صديقهما. ابوك كان بيجي يصلي في مسجد القبيل، واخد بالك، وكان مثلا لي اخ حبيبه وراجل كبير حبيبه كان بيجي يصلي معاه في نفس المسجد، فكانوا الاثنين يتقابلوا في المسجد ودايما يتواعدوا مع بعض في خمس صلوات ويجي هنا يصلي. طب ابوك مات، تبر مين؟ تزور اللي هو صديق ابوك، اول ما تزوره كانك بررت والدك. يعني شو قد ايه؟ يعني برك لابيك من بين مظاهر البر ان انت تزور مين؟ اصدقائه وتبرهم، فاهم ازاي؟ فتروح تزوره وتكرمه وتودي له هدايا، يبقى كان، لان انت خد بالك عملك في ميزان حسنات مين؟ ابوه، صح ولا لا؟ فانت لما تزور الراجل وتهديه وتعمل حد كلها كل ده في ميزان حسنات مين؟ ابيك، يبقى انت كده ايه؟ كانك كنت بارا بابيك. ولذلك ورد في ذلك حديث الصلاه والسلام على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم يقول ان ابن عمر، حديث عند مسلم عن عبد الله بن دينار يقول كنت امشي انا وابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في بعض الطرق بين مكه والمدينه، فلقينا رجل اعرابي، رجل اعرابي بدأ كده غلبان، خد بالك، فاول ما شافه سيدنا عبد الله بن عمر نزل من على الدابه بتاعته وراح ملبسه العمه بتاعته، مش ملبسه العمه باللغه بتاعتنا احنا، لا حاجه ثانيه، فراح ايه اداله العمامه بتاعته راح ملبسها له وراح ايه مركبه على الفرس بتاعه وقعد يطيبه كده ويعطره ويطبطب عليه وشاف ايه. فعبد الله بن دينار مستغرب ايه اللي بيعمله ده، راجل بدوي يعني بسيط. فبعد ما مشوا والاعرابي بقى راح في سكته كده، فقال عبد الله بن دينار لعبد الله بن عمر يرحمك الله ابن عمر انهم الاعراب وانهم يرضون باليسير، ده انت لو كنت اديته كده ربع دينار كان هيص، فاهم ازاي؟ فقال ان ابا هذا الرجل، تفكر المساله كده انا بعملها كده وخلاص، لا ده انا بحتسب هذا العمل، ان ابا هذا الرجل ابو الاعرابي ده كان ودا لعمر بن الخطاب، ده كان حبيب ابويا بقى، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر، مش البر بقى، لا من ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي. يا سلام، بعد ما ابوك يموت ربنا يحفظكم يا رب ويحفظ ابائكم وامهاتكم يا رب، تمام، تروح تزور ايه اصدقاء الصالحين، فاهم ازاي؟ مش الحاج كرشه وعباس المخربش لا اللي كانوا بيقعدوا معاه القهوه، لا الناس الصالحين اللي كانوا ايه اللي كانوا بيصلوا معاه اللي كانوا بيصلوا معاه في المسجد، فاهم ازاي؟ ان من ابر البر ايه صله الرجل اهل ود ابيه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من بينها او ولد صالح يدعو له. يبقى ده دليل على ان دعاء الابن بينفع الاب ولا ينفعوش؟ ينفع طبعا، خدت بالك؟ طيب ندي امثله بسيطه بقى من سلفنا الصالح عشان نتعقد شويه، ماشي؟ مستعدين؟ طيب صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم نمت فرايتني في الجنه، نفسنا احنا كمان ننام ونلاقي نفسنا في الجنه، ربنا يكرمنا ويكرمكم الجنه يا رب. نمت فرايتني في الجنه فسمعت صوت قارئ يقرا القران. النبي عليه الصلاه والسلام سمع صوت واحد بيقرا القران، فين يا جماعه؟ في الجنه، جوه الجنه. فقلت من هذا؟ بيجي الكلام ده مين؟ للملائكه. فقالوا هذا حارثه ابن النعمان، حارثه ابن النعمان ده صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي كذاك البر او كذلك البر، قالها مرتين. قالت امنا عائشه اللي روت الحديث ده قالت وكان من ابر الناس بامي، كان من اشهر الناس برا بامي حارثه بن النعمان. يقول حارثه عن نفسي يقول والله منذ ان اسلمت لم تاكل امي لقمه بيديها ابدا، من يوم ما اسلمت امه تقعد كده ست الكل كده قاعده وهو يغمس لها ويحط لها فوقها ايديه، تاكلش لقمه بايديها ابدا، ما تتعبش نفسها. عمرك عملتها بالله عليك؟ حد فينا عملها يا جماعه؟ ها؟ اللي عملها يبقى ليه هديه النهارده. الحمد لله مفيش هدايا. طيب واخد بالك؟ سبحان الله، بيقول من يوم ما اسلمت ولا مره سبتها تاكل بايديها. ادي مثل. المثل الثاني حديث ايضا رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاه والسلام بيخبر، وده النمون الغيبيه التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان خير التابعين، تابعين يعني ما شافش النبي. خد بالك؟ قال ان خير التابعين رجل يقال له اويس القرني. كان له ام او له ام هو بار بها، دي اكبر علامه لاويس القرني، له ام هو بار بها، فاذا لقيتموه فسلوه ان يستغفر لكم. شفت سبحان الله، ده بيقول لي الكلام ده مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول لابو بكر وعمر وعثمان وعلي وللصحابه. مين اللي قبله بقى يا جماعه؟ عمر بن الخطاب.
لما لقى أمداد جاية من اليمن كده، هل فيكم أويس القرنية؟ لا، لحد ما جيت مرة راح قابله، أنت أويس القرنية؟ قال أجل. قال في بطنك شيء مثل البرص؟ قال له أجل. لك أم أنت بها بر؟ قال أجل. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيمر عليكم رجل من أمداد اليمن يقال له أويس القرنية، مروه فليستغفر لكم. ألا تستغفر لي؟ فقال بل أنت تستغفر لي يا أمير المؤمنين، فأنت حديث عهد بصفر، دعاءكم استجاب. فقال بل استغفر لي امتثالا لأمر النبي طبعا يعني. فاستغفر له أويس القرنية. فقال له عمر بن الخطاب إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى البصرة أو إلى الكوفة على اختلاف الروايات. فقال أنا أكتب لك إلى العامل، يعني أقول لك أكتب لك جواب كده توصية للمحافظ بتاع الكوفة ولا البصرة، يعمل لك كده فيلا على النيل كده وظبطها كده. قالوا لا، لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي من أن يشار إلي بالبنان، أنا أتوه وسط الناس كده حدش يشوفني ولا يعرفني، أحسن لي إن أنا إيه أبقى مشهور وسط الناس. ده مثال تاني. مثال ثالث، واحد اسمه عمر بن زيد كان عنده ابن بار به، فلما مات ذهب رجل إلى قبره وقال اللهم إني أسألك أن ترحمه رحمة واسعة تغنيه بها عن رحمة من سواه، اللهم ما جعلته لي ثوابا من صبري على موته فاجعله صلة مني لابني. قالك أنت وعدتني يا رب إن أنا لما ابني يموت وأنا أحتسب وأصبر وأرضى هتديني ثواب، الثواب ده اجعله مني هدية لمين؟ لابني. فالناس استغربت، قال وماذا كان يصنع معك ابنك؟ قال والله ما مشي معي نهارا إلا وقدمني، يعني قدمني قدامه يمشيش أبدا قدامي خالص، وما مشي معي بالليل إلا تقدمني. ليه؟ بالليل الرجل ممكن يكون مش شايف، فلو في حفرة ولا بتاع الابن ده مش مشكلة، فمزان يخبط في حيطة يقع في بلاء، المهم يعني ايه يعني في فدى أبوه. فكان يمشي قدام أبوه بالليل وبالنهار يقدم أبوه قدامه. قال وما رقى سطح بيت أنا تحته. يا سبحان الله، ما النهارده في اباء بيخشوا يلاقي ابنه قاعد على الكرسي وحاطط رجليه في وشه، سبحان الله. شوف ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انا قاعد في الدور الاولاني ابني ما يطلعش في الدور الثاني. ليه؟ عشان ابوه تحت، ما ينفعش هو يطلع فوق. شوف البر لدرجه ايه، سبحان الله. مثال ثاني جميل قوي، واحد قابل عمر بن الخطاب فقال له يا امير المؤمنين اني قد بلغ بي من البر بامي اني قد جعلت ظهري لها موضعا لقضاء حاجتها. امراه ضعيفه ومسكينه ومريضه لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا إذا جلست على ظهر ابنها فتقضي حاجتها. قال أكون بذلك بارا بها وفيت حقها؟ قالوا لا. قالوا ليه؟ قالوا لأنك تفعل بها هكذا وأنت تتمنى موتها، أنت بتفعل بها كده وعمال بتكره وتقول يا رب إمتى بقى تريحني منها، أنا هفضل طول عمري كده في اللي أنا فيه ده، وهي كانت تفعل بك هذا وهي تتمنى بقائك وحياتك وأنت طفل صغير. شوف قد إيه. يقول أيضا عبد الله بن عون يقول في يوم من الايام نادتني امي، اتنادى عليه قلت له يا عبد الله؟ فقال اجل او نعم، فصوته علي فوق صوتها، يعني هو بيرد عليها صوته بقى اعلى من صوت امه. عمل ايه؟ فاشترى عبدين واعتقهما تكفيرا لهذا الذنب. تخيل، حس ان الذنب ده كبير قوي فراح ايه اشترى عبدين واعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى. يقول محمد بن المكدر ومن سادات التابعين يقول بات اخي ليله قائما بين يدي الله عز وجل، وبت في تلك الليله أغمز أطراف أمي. أمه كانت عندها السكر فكان الدم ما بيوصلش الأطراف بسهولة، فكان طول الليل قاعد يدلك لها في صوابع رجليها وإيديها. يقول محمد بن مكدر ووالله ما أرضى ليلته بليلتي، أنا ليلتي أنا أفضل عند الله من ليلته. وليه؟ لأن اللي بيصلي في يوم الليل الفايدة اللي عايز عايزة على مين؟ عليه هو. أما أنا فأنا أخدم أمي. ومن المعلوم أن تعدي النفع للغير أفضل من وقوف النفع على إيه؟ على الإنسان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. في يوم من الأيام برضو واحد شايل أمه على كتافه وبيطوف بها حوالين الكعبة، تعرفين المسافة كبيرة جدا يعني، فطاف 7 مرات والعرق عمال يخر من وشه. فقال لعبد الله بن عمر شافه واقف على جنب قال يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقها؟ يا ترى أنا وفيتها حقها؟ قال لا والله، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة، ولكن أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. أنت أحسنت آه، لكن وفيتها حقها؟ لا، ما تتخيلش حاجة زي كده. برضو الحسن رضي الله عنه وأرضاه كان يقول كنت أخشى أن آكل مع أمي من إناء واحد حتى أتركها تأكل أولا ثم آكل بعدها. إزاي؟ أكل محطوط أهو، فاهم إزاي؟ قسم فراخ وحمام وشفيه والكلام ده كله، فيقول لك أنا أخاف آكل أحسن تكون الأم إيه؟ منشنة على حتة، لو جيت حتى خدتها هتبني إيه؟ فاهم ازاي؟ نشنت فايه، فهو بقى بر بامه فاهم ازاي، كان لا ياكل حتى تنتهي من طعامه ثم ياكل ايه، ثم ياكل بعدها. فالامثله من سلفنا الصالح هي امثله عجيبه جدا. كان احد السلف ايضا كان بيقول شيء غريب جدا، بيقول انا كنت لما اعلم ان امي تريد ان تنام فكنت امسح الفراش بيدي خشيه ان يكون بها او بالفراش شيء يؤذيها. قال ثم اتهم يدي، اقول لا ده انا ايدي ممكن تكون خشنه، فيمسح الفراش بوجهي فده عشان اطمئن ان امه هتنام على فراش ليس فيه شيء يؤذيها، رضي الله عنهم جميعا. التحذير من عقوق الوالدين، احنا رغبنا في بر الوالدين، نحذر من عقوق الوالدين، ثم نرجع بعجاله سريعه لحديث الثلاثه الذين تكلموا في المعز. العقوبه لمن عق والدين عاجله واجل، وهي دي مشكله. في اشياء يعجل بها العقوبه في الدنيا وخلاص، وفي اشياء يؤجل فيها العقوبه للاخره، لكن عقوبه عقوق الوالدين في الاثنين بقى دنيا واخره. تجد ان من عق والدين يجد العقوق من اولادي، ويجد كمان فوق ده كله العقوبه في الاخره، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح: ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخره له في الاخره من البغي وقطيعه الرحم. في روايه الحاكم بسند صحيح: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق، يعني عقوق الوالدين. ثاني حاجه، عقوق الوالدين من اسباب حبوط الاعمال، من الاسباب التي تحبط الاعمال عقوق الوالدين. لك ان تتخيل هذا حديث في الطبراني في الكبير باسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يقبل الله منهم يوم القيامه صرفا ولا عدلا، لا فريضه ولا نافله، عاق ومنان ومكذب بالقدر. اول واحد مين؟ العاق، عاق والديه، ده من اسباب ان الاعمال نفسها تحبط. ولذلك سيدنا ابن عباس يعني حبر الامه وترجمان القران الذي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، قال: ثلاثه اشياء مقرونه بالثلاثه لا يقبل الله واحده بغير اختها. قال جل وعلا: واطيعوا الله واطيعوا الرسول، فمن اطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، فمن اتى الزكاه ولم يقم الصلاه فلن يقبل. وقال جل وعلا: ان اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. سبحان الله، لدرجه ان وصل الامر يا جماعه ان ربنا اوجب بر الوالدين حتى لو كان على الشرك، مش مجرد ان هم بس عصاه. الكلام ده بنهديه للشباب اللي لسه ملتزمين، بنقول لو كانت الام والاب حتى كافرين، كافرين مش عصاه، واجب عليك ان انت تبرهم في امور الدنيا، بس ما تطعهمش ابدا في معصيه الله. خد بالك المساله، ان في شعره بين دي ودي، في شعره بين انك انت تطعهم في معصيه الله وبين انك انت تكون عاق. لا، خليك بار بوالديك في امور الدنيا كلها، اما في امر الدين فلا معصيه لايه؟ لمخلوق، فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى. حديث رواه مسلم، سعد بن ابي وقاص اللي هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، لما اسلم امه كان هو من ابر الناس بامه، سعد بن ابي وقاص كان من ضمن ثلاثه كان بينضرب بهم المثل في بر الوالدين. فلما اسلم امه قالت له ايه؟ خد بالك بقى من ذكاء الام. قالت له: يا سعد، اتزعم ان دينك يامرك ببر الوالدين؟ قال لها: اجل. قالت: فانا امك وانا امرك ان تكفر به بمحمد صلى الله عليه وسلم. طب ما هو الدين، انت بتقولي دينك يامرك ايه؟ ببر الوالدين. طب ما هو لو ساب الدين مش هيبر الوالدين، صح لها؟ فسبحان الله، فقال لها: يا امه، اني لعلى شديد حبي لك لاشد حبا لله، فوالله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلي او دعي براحتك انت بقى. لان هي هددته: ان ما كفرتش بدين الله سبحانه وتعالى فانا همتنع عن الطعام والشراب لحد ما اموت، ويعيرك العرب ان انت اللي قتلت مين؟ امك. خدت بالك؟ فسبحان الله، فقال لها: فكلي او دعي، اللي انت عايز تعمليه. فامتنعت عن الطعام ثلاثه ايام حتى جهدت واغشي عليها، فلما اغشي عليها قام لها ابن اسمه عماره فاطعمها وسقاها، فقامت تدعو على سعد بن ابي وقاص، فانزل الله عز وجل قوله: وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. ثالث حاجه، العقوق سبب لانتكاس الامه، لانه لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه. انتشار العقوق بين ابناء الامه كان سبب لتاخر الامه وتاخر النصر، ودي حقيقه لا يستطيع انسان ان ينكرها ابدا. ورابع حاجه، ان الجزاء من جنس العمل. الجزاء من ايه؟ من جنس العمل. يحكى، وانتم عارفين القصه ديت، ان رجل من بني اسرائيل زوجته ماتت واولاده ماتوا، فما بقي له الا ابن واحد. وكان يعني رجل صاحب قلب حنون على أولادي. فالمهم بعد ما كل دول مات راح عاش عند ابنه، ابنه كان متزوج فراح عاش عند ابنه. والأب ممكن يتحمل ابنه 1000 سنة والابن ممكن ما يتحملش أبوه لمدة أسبوع واحد. فالمهم ما تحملوش، فكده قال له تعالى اركب معايا، ركبوا على دبة وهو ركبوا على دبة، قال له تعالوا نتمشى شوية. خرجوا ووصلوا إلى الصحراء. فلما وصلوا إلى الصحراء قال له يا أبتاه انزل هنا. قال لماذا يا بني؟ هعمل إيه في الصحراء؟ قال له انزل بس. فنزل. فقال لابد من ذبحك، أنا نزلك هنا مقصود عشان أذبحك. فقال يا بني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ معقولة ده مكافأة المعروف اللي أنا عملته معك؟ ده أنا ربيتك وحرمت نفسي من الأكل والشرب وكذا وكذا، دي المكافأة بتاعتك، ده جزاء بتاعي؟ فقال لابد من ذبحك فقد أمللتني وأسأمتني، أنا خلاص زهقت منك. فقال له يا بني هل أنت مصر على قتلي؟ قال له أجل. قال فإن كنت مصرا على ذلك فلا تذبحنا عند تلك الصخرة واذبحنا عند الصخرة التي هناك. فاستغرب الولد. قال وما ضرك يا أبي أن أذبحك هنا أو هناك؟ هي تفرق معك إيه؟ قال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك، فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل. إلا هتعمله النهاردة هتلاقيه بكرة والله، والجزاء من جنس العمل. حقيقة كان في قصيدة جميلة جدا يمكن قلناها في رحلة إلى الدار الآخرة، كانت بتحكي باختصار شديد جدا إن واحد أغرى غلاما على إنه هو يديله مبلغ من المال بشرط إنه هو يروح يقتل أمه ويجيب له قلبها، ويجيب له إيه؟ قلبها. فالولد راح قتل أمه وجاب له قلبها وهو بيمشي وقع في الأرض، فالقلب اتدحرج منه فأنطقه الله عز وجل فقال القلب ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ شوف سبحان الله شيء حقيقي يعني، قصيدة يعني قصيدة مؤثرة جدا. هو يقول كده في عجالة سريعة، يقول الشاعر وعايزك تركز مع الفاظ البيوتي، يقول أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى وقع فتدحرج القلب المقطع، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، بدأ يغسل القلب بدموع. فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب يا قلب يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر، ويقول يا قلب يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن قلبه، خرج سكين وعايز يقتل نفسه جزاء على انه قتل امه، واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الام كف يدا، اوعى تقتل نفسك، ناداه قلب الام كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الاثر، واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الام كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. خامس حاجة، العاق لا ينظر الله إليه ولا يدخله الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد سندا صحيح، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة من بينهم العاق لوالديه، وعند أحمد بسند صحيح ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ومن بينهم العاق لوالديه. نرجع لقصة جريج في عجلة سريعة. فلما لم يرد على أمه دعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا. وفي رواية ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. فتذاكر بنو إسرائيل عبادة جريج، قالوا ده ما شاء الله ده رجل عابد يعبد ربنا وبيعمل حاجات كثيرة، فأرادوا أن يفتنون. فجاءت امرأة من بغايا بني إسرائيل ويقال إنها كانت ابنة الملك، كانت بنت الملك، فقالت لأفتننه لكم، أنا أفتنكم. فذهبت وتعرضت لهم في خلوتي فلم يلتفت إليها. رجل عابد لا يتأثر بمثل هذه الأشياء، وده كان دأ بكل سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فلم يلتفت إليها، تعمل إيه؟ هل ترجع تقول أنا فشلت في المهمة لنا راح ليها؟ أبدا. فمكنت راعٍ يأوي إلى صومعة جريج فزنى بها فحملت. فلما وضعت جاءت إلى بني إسرائيل وقالت لهم هذا ولد جريج من الزنا، ده ابني زنى بي وده ابني. فجاءوا إلى جريج. تعرفين المسألة دي صعبة جدا، لما تعلم أن عالم أو داعية أو رجل عابد ويظهر منه أشياء يعني يندى لها الجبين، تخدش مرؤة العبد، تخدش مرؤة الإنسان، فالناس لا تتوقع منه مثل هذه الأشياء فيقابلوه بأشد المعاملة، صعبة جدا على النفس. هم نفس الحكاية، الرجل ده هم كانوا نفسهم أنه يفتن، لكن في نفس الوقت من جواهم بيتمنوا أنه ما تسقطش هيبته من أعينهم، بيتمنوا أنه ما يستجبش لهذه المرأة أبدا. فلما قالوا لها، لما قالت لهم أنه هو زنى بي وده ابنه من الزنا، ذهبوا إليه وظلوا ينادون عليه يا داعر يا زاني يا كذا يا كذا، وقعدوا يكثروا الصومعة بتاعته. فقال انتظروا، فنزل من الصومعة ماذا بكم؟ قالوا زنيت بهذه المرأة وحملت منك وهذا ولدها. فقال أين الولد؟ قالوا ها هو. قال انتظروا حتى أصلي ركعتين لله. وده صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وده اللي كان عمله يعني ناس كثيرة جدا حينما يقعون في أي مأزق، وده ده بصلاتنا الصالح في أي حاجة يوم يصلي على طول ركعتين حاجة. فالمهم فقام وصلى ركعتين لله عز وجل، ثم نخث الغلام نخسة في بطني وقال يا غلام من أبوك؟ ده طفل صغير. فقال أبي فلان الراعي. فأخذوا بقى يقبلون جريج العابد ويمسحون رأسه ويقبلون رأسه ووجهه ويديه، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، بل أعيدها كما كانت من الطين. خلت بالك؟ يبقى دي قصة إيه؟ جريج. والثالث اللي هو لما يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج. والثالث كان هناك صبي يرتضع من ثدي أمي، كان بيرضع من ثدي أمي. فمر بهم ملك جبار، رجل إيه جبار؟ ذو أبهة وشارة حسنة ودابة فارهة، رجل كده طول له عرض ومنظر وإيه. فهو معدي فالأم بصت له ففرحت أوي بمنظره، رجل صاحب منصب ومكانة. فأول ما بصت له فقالت اللهم اجعل ابني مثلهم، يا رب ابني يطلع زي. تعرف النهاردة الناس دايما كده أمنيتهم إيه؟ لأمهات الآباء بالذات، يا رب ابني يطلع مهندس، يطلع دكتور، يطلع مش عارف إيه، يبقى ليهم أمنيات معينة. فقالت اللهم اجعل ابني مثلهم. ابنها طفل صغير لسه بيرضع من ثديها. فترك الثد ونظر فوجد رجلا جبارا فقال اللهم لا تجعلني مثله. فالأم استغربت، فرجع الولد مرة تانية يرضع من الثدي مرة تانية، سبحان الله. فشويتين عدت بجوارهم إيه؟ جارية بنت صغيرة، والناس عم يضربوها، زنيتي سرقتي، زنيت سرقتي، وتقول والله ما زنيت ما سرقت، حسبي الله ونعم الوكيل. فالأم لما شافت المنظر قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها. فساب الثدي ونظر كده قال يا اللهم اجعلني مثلها. فايه الحكاية؟ فانزل. قالت له حلقة، يعني أصبت بمرض في حلقك، ايه اللي حصل؟ كانت خايفني كده ليه؟ فأنطق الله الصبي الذي علمه الله شيئا من علم الحال والمآل. اتكلمنا في درس قبل كده عن علم الحال والمآل، علم الحال اللي احنا فيه دلوقتي، المآل اللي هيحصل بعد كده لا يعلمه الا الله، او من اطلعه الله عز وجل على شيء من ذلك. خدت بالك؟ فقال لها يا امه اما هذا الرجل فهذا رجل جبار ظالم. فقلت اللهم لا تجعلني مثله، يعني لا تجعلني ظالما مثله. واما هذه الفتاه فانهم يقولون لها زنيت سرقت، وهي مظلومه لم تزني ولم تسرق. فقلت اللهم اجعلني مثلها، مش اللهم اجعلني مثلها ان انا اضرب، لا، اللهم اجعلني بريئا مثلها، لا افعل شيئا من ذلك. وده دليل، ودي نختم بها الدرس، على ان مقاييس البشر يا جماعه تختلف. شوف الام اول ما شافت الرجل صاحب الشاره الحسنه والابهه والكلام ده كله، شوف تمنت ان هو يكون ابنها ايه؟ زيه. ليه؟ لان مقاييس البشر تختلف. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه احمد بن ماجه بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم سياتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها القائم، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويضة، قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أكبر ذي طمرين مدفوع من الأبواب. ده ميزانه عند من؟ عند الناس. لكن ميزانه عند الله، لو أقسم على الله لأبر الله عز وجل إيه قسمه. وعند البخاري أن رجلا مر أمام النبي، رجل غني، فقال النبي لأصحابه ما تكونون في هذا الرجل؟ قال هذا الرجل حري إن تكلم أن يسمع، وإن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فمر بعدها رجل فقير قال وما تكونون في هذا؟ قالوا حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. فقال صلى الله عليه وسلم ده ميزانكم أنتم بقى. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا، يعني الفقير ده، خير من ملء الأرض من مثل هذا، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا يقول صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود كما في مسند الإمام أحمد بإسناد الحسن لما طلع فوق الشجرة والسقان رفيعة بانت أمام الصحابة فضحكوا فقال مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقي. قال والذي نفسي بيدي إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وفي المقابل حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم بس ما عرفش ربنا. خدت بالك؟ يعني مش أي سمين وعظيم يبقى وحش، لا، سمين وعظيم بس ملوش علاقة بالله خالص أبدا، ما عمره ما سجد لله، تمام؟ قال إنه لقيت رجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ده كان درس عن الثلاثة الذين تكلموا في النهي، نخرج منه بأعظم درس ألا وهو الحرص على بر الوالدين. بالله عليكم يا إخوة، بالله عليكم، بعد الدرس ده مباشرة بقول بالله عليكم، أي أخ لي أم لي أب لي أب وأم يروح لبلادي يقبل الأيدي والأرجل والرأس، وإذا كان ما أثر في حقهم يعني يطلب منهم يسامحوه، وإذا كان محسن إليهم يزداد إحسانا ويحاول بقدر الإمكان، لو كان الأم والأب ميتين يحاول يدعي لهم للادي، يسهر للادي ويصلي ركعتين حاجة إن ربنا يرحمهم، يدعي لهم يستغفر لهم، يعمل أي خير، يعمل لهم صدقة جارية، يحرص إن هو يعتمد على نفسه ثم يعتمد عنهما، يحج عن نفسه يحج ثم يحج عنهما، يعمل أي خير للأم والأب على قد ما يقدر عشان كل ده يبقى له في ولاده ودنيا وآخرة وربنا يكرمه، ويحاول بقدر الإمكان ألا ينسى فضل الوالدين على قد ما تقدر، حاول تكون دعوة طيبة للوالدين. بنقول دائما احرص كل الحرص على بر الوالدين، إن شاء الله ربنا يكرمك الدنيا وآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.